قال تتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير قوله أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلق بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، وقوله أإله مع الله أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته، انتهى.
ومن لازم ذلك يعني هذه الأمور التي ذكر أن المعبودات التي تعبد من دون الله لا تملك من هذا الشيء فعبادتها ضلال، هذا لازم هذه الاحتجاجات، وفيها إبطال كل شرك يقع من الإنسان، لأن قصد العبادة في أن ينال المعبود العابد ينال مطلوبه وينجو من مطلوبه، وليس يفعل ذلك إلا الله وحده جل وعلا، سواء كان الذي يتوجه إليه بالعبادة من الجمادات أو من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو غيره، كلهم لا يملكون الشيء مما ذكره الله جل وعلا، وإنما الملك بيد الله وكلهم عبيد لله جل وعلا تجري عليه أحكامهم، كما قال جل وعلا إن في الملائكة وغيرهم إذا حشر العابدين معهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويتبرؤون منهم ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني الشياطين التي أمرتهم بهذه العبادة في الواقع عبادتهم وقعت عليها، ويقول جل وعلا في كون الأمور كلها بمشيئته وإرادته إن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض يأتيه عبد يعني ذليل خاضع ذال، والعبد هنا بمعنى المعبد المذلل الخاضع وليس بمعنى العابد الذي عبد، ولأن العبد يطلق على معنيين، معنى عبد بمعنى معبد مذلل تجري عليه أحكام الرب الذي استعبده لا يمتنع من شيء أراده الله جل وعلا قدرا ومشيئة، وهذا شامل لكل المخلوقات كما في هذه الآية، وعبد بمعنى عابد يعني أنه يعبد هو باختياره، وهذا الذي ينفع، أما الأول لا ينفع لأن هذا يكون عندما يكون السلطان كله لله جل وعلا، والإنسان وسائر العقل ليس من الملائكة وغيرهم ليس لهم أي تفرق، وإنما يأتون إليه خاضعين، وهذا دائم، ولكن في ذلك اليوم يظهر جليا، يظهر تعبده جل وعلا للخلق عبادة الخلق له وذلهم له يظهر جليا، وهو الذي يقول جل وعلا فيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أما في هذا الوقت في هذه الحياة فقد جعل شيئا للمخلوق شيئا من ما ملكه وجعل له اختيار ومقدرة وجعل الأمر إليه، بعدما بين له طريق الهدى من طريق الضلال. قيل له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا يخاطب الله عباده. وليس معنى ذلك هذا تخييف، ولكنك مكنت من العمل، فاختر لنفسك ما ترى فيه شكاكك وخلاصك. وإن كان الأمر لا يمكن أن يستقل الإنسان بشيء دون إرادة الله ومشيئته، ولكن يتبين من قصد الإنسان ونيته وإرادته هل يريد الخير أو يريد الشر. فإن كان يريد الخير فإن الله ييسره لليسرى، وإن كان يريد الشر فلن يعجز الله ولن يفوته ولا يجني إلا على نفسه. وهذا هو معنى الإثابة ومعنى العذاب، لأنه يثاب على فعله الذي يقع باختياره، ويعذب على فعله الذي يقع باختياره. أما إذا كان ليس له اختيار فهنا يرفع العذاب عنه. ولهذا يرتب كل ما يجري في الآخرة على ما يكون في هذه الحياة. فالعبد بمعنى العابد هو الذي ينفع، أما العبد بمعنى المعبد المذلل المسخر فهذا لا ينفع شيئا، وهذا يجري على جميع الخلق. والمقصود أن المعبودات كلها التي يتجه إليها الإنسان في طلبه، سواء كانت من الجن أو كانت من الملائكة أو كانت من الأنبياء والرسل أو من غير ذلك مما هو أقل قدرا من الجمادات أو الحيوانات، فإنها كلها لا تنفع، بل لا تملك لأنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. فكيف يجوز للعاقل أن يتجه إليها أو يتعلق بها؟ وما أكثر ما يبين الله جل وعلا هذا للخلق، ولكنهم قد يعنون عن الحق إذا كان الإنسان ثالثا طريقا معينا وجب عليه آباءه وقومه وأهل بلده، فإنه لا يستطيع الخلاص إلا إذا أراد الله جل وعلا له الهداية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
في هذا الحديث، حديث هذا رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت، وجاء في بعض الروايات أن المنافق هو عبد الله بن أبي، وأن القائل: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، أنه أبو بكر الصديق. والأذية كانت باللسان وبالقول ولم تكن باليد أو بشيء يناله من أجسادهم، ولكن كان يقول قولا يؤذي المؤمنين، كما هو الحال مع المنافقين كثيرا. أما أن يكون مثل سلط عليهم بشيء يؤذيهم بفعله، فهذا ما كان أحد من المنافقين يقدر عليه. وقولهم قوله قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، يعني أن يوبخه أو يعاقبه، لأنه يقدر على ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كره لهم هذا اللفظ، لفظ الاستغاثة صيانة للتوحيد وحماية لجنابه أن يخدش أو يناله شيء من النقص. وإلا فهذا جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على ما طلبوا منه، والاستغاثة في الشيء المقدور عليه جائزة. فإذا ما يكون بين هذا الحديث وبين قوله جل وعلا عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لا يكون بينهما معارضة وإشكال، لأن الآية تحمل على الجواز تدل على الجواز في الشيء المقدور عليه، والحديث يدل على الكراهة فقط، الكراهة في الشيء المقدور عليه، كراهة اللفظ لفظ الاستغاثة مع جواز ذلك. فهو صلوات الله وسلامه عليه جعل هذا من باب الحماية، حماية جناب التوحيد والصيانة، أن يدخل عليه من الشيء الذي يجوز، يدخل عليه النقص من الشيء الذي يجوز. فقال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى. وليس معنى هذا نفي الاستغاثة مطلقا، وإنما صيانة أن يقع الموحد في الشيء الذي لا يجوز إذا استعمل اللفظ الجائز، وهذا له نظائر سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله فيما بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثهم لأنه حي حاضر، ويستطيع أن يأمر بعض المؤمنين بضربه أو منعه أو حبسه أو حتى إخراجه من البلد، كما أنه لا وقع في ما وقع فيه في بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، حينما حدث بين الغلامين الأنصاري والمهاجري منازع عند الماء، وهم في والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلون، وكان الماء كان فيه شح، فقال أحدهما يا للأنصار، وقال الثاني يا للمهاجرين، فسمعوا هذا القول، وسمعه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل فمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال لا تنفقوا عليهم لأن هذه أفعالكم، أو تعتموهم في النفقات وفي المساكن وفي كذا وكذا، حتى أصبحوا يزاحموننا في أرزاقنا وفي أماكننا وأصبحنا نستغيث منهم. فذهب ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا حدث مثل هذه الأمور يريد إفساء هذا الأمر، فأمر بالمسير في وسط النار في وقت ما كان يسير فيه. وجاءت انتشرت الأخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل عبد الله بن أبي، وسمع ابنه عبد الله، له ابن اسمه عبد الله من أفضل المؤمنين، سمع ذلك فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتريد أن تقتل أبي؟ فقال من الذي أخبرك؟ فقال أريد إن كنت تقتله أن تأمرني أن أقتله، لأنني أخشى أن يقتله غيري فلا يتسع قدري وأمري في أن أنظر إلى من قتل أبي، فأخشى أن أهلك، يعني أن أقتل قاتله فأهلك. فقال أو تفعل ذلك؟ قال نعم. فقال لا، ولكن نحسن صحابته. فلما وصلوا إلى المدينة أخذ ابنه السيف ووقف أمامه، قال والله لا تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العز المؤمنون. فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه يستطيع أن يغيثهم من هذا المنافق، ومع ذلك كره لهم هذا القول وقال هذا القول. فهذا يكون من باب الصيانة، من باب الحماية لجناب التوحيد، باب الكراهة فقط مع الجواز.
قوله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق.
هذا الذي يقوله صاحب الشرح الأصل تفسير العزيز الحميد، لأن فتح المجيد اختصار لذلك الشرح. الذي يقوله صاحب الأصل لم أقف عليه، وقد ذكر غيره ما وقف عليه أنه هو عبد الله بن أبي.
قال قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في رواية. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أداء. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، به النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه، كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي
يعني الله جواز ذلك، يعني لا أن هذا جائز فهو غير ممنوع. الحديث لا يدل على المنع إذا كان المستغاث به جائز، لأنه حلم أن الاستغاثة فيما يقدر عليه المستغاث به إذا كان حيا حاضرا سامعا وقادرا أن هذا لا بأس به. فالذي مثل يهاجمه مثل سبع وعنده من يقدر أن يعينه فيستغيث به، يقول أعني على هذا أو اغني من هذا السبع، أو مثلا يهاجمه حيا أو يهاجمه عدو أو ما أشبه ذلك، أو مثلا عنده شيء لا يستطيع حمل هذا الشيء، أو مثلا يكون إنسان يمشي وحده فيأتي من معه سيارة أو ما أشبه ذلك فيقول أعطني فأركبني، فإن هذا جائز لأنه يستطيع، ولكن لا قوة الإغاثة أغثني أو أستغيث بك في هذا الشيء مكروه، لأنها يخشى أن يدخل معها في الشيء الذي لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على نجاة أمته، رؤوف بهم، رحيم بهم، الشيء الذي يمكن أن يدخل الشيطان عليهم من منعه ونهى عنه سدا للذرائع فقط، وليس أن هذا مثلا هذا الفعل بعينه محرم أو أنه لا يجوز أصلا، إنما لهذا الأمر لهذا الغرض فقط.
قال وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟
يعني كالذي يطلب منه أن يرزقه أو يغفر ذنبه أو يأخذ بيده يوم القيامة وينجيه من عذاب الله أو يحميه من غضب الجبار جل وعلا، أو أن مثلا يزيل المرض الذي فيه وما أشبه ذلك مما يقع كثيرا من الناس، فإن هذا من الشرك الأكبر. الله أعلم. أو الذي مثل يأتي إليه ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أنا بحسبك، يا رسول الله أنا داخل عليك، أريد منك الشفاعة، وما أشبه ذلك، فإن هذا شرك، لأن هذا يجب أن يطلب من الله جل وعلا، والشفاعة لله وليست للرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا أذن له أن يشفع حد له حدا، فأولا يأذن له، والثاني أنه يحد له حد ويقول: هؤلاء الشافعي. وسيأتي أن الشفاعة معناها وحقيقتها إظهار كرامة الشافع إذا أراد الله جل وعلا رحمة المشفوع فقط، هذه حقيقة الشافع، حقيقة الشفاعة. إذا أراد الله جل وعلا رحمة المشفوع أذن للشافع ليكرمه بذلك فقط، وإلا فالأمر كله لله. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالتعلق على غير الله وإن كان من أولياء وإن كان من أقرب المقربين إلى الله لا يجوز، لأن الملك كله لله والأمر كله لله والعبادة كلها لله. لا يجوز أن يكون الذل والخضوع والتعظيم والخشية والإنابة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من العبادة إلا لله وحده فقط. والتوبة، والإنسان يتوب. فمثلا كثيرا من الشعراء يأتي بأشعار هي صريحة في الشرك في دعوة الله جل وعلا، كما يقول قائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العمني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتبه، إلى غير ذلك. ويقول في قصيدة أخرى ويذكر عن نفسه أنه أنشدها وهو مكسوف الرأس أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل به فاقته، وأنزل به فقره، وأنزل به الشكوى من أعدائه. بعد ذلك يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يبقى لله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه في القلوب داء، وكان من جوده الدنيا والآخرة من جملة جوده، وكان من جملة علومه علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء، والقلم الذي قال له جل وعلا اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الاستغاثة به: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يقول معناه: إذا غضب الله يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله، ولن يغضب قبله، ولن يغضب مثله بعده، فأنا لا إذن بك، لا يضيق جاهك بي، احمني من هذا الغضب. أي شيء عجيب. فهل هذا يتناسب مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إلي: يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئت، لن أغني عنك من الله شيئا، يتناسب مع ذلك ومع قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وهو الذي صلوات الله وسلامه عليه علم أمته التوحيد ونهاهم عن التعلق بغير الله جل وعلا. المقصود أن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن دونه لا تجوز، وإنما الجائز منها ما كان في حياته وبمقدوره أن يغيث. أما إذا كان المستغيث غائبا بعيدا أو كان المستغاث به ميتا فهذا لا يجوز منه كثير ولا قليل أصلا، وهذا يكون من حقوق الله، لأن الذي يعلم الغيب ويطلع على كل شيء هو الله، والذي بيده وبقدرته يقدر على كل شيء هو الله جل وعلا، وهو الذي إذا استغاث به المستغيث أغاثه إذا كان صادقا وخالصا في دعوته مقبلا على الله، وإن كان مشرك بشرط أن يكون صادق استغاثته، يعني أنه لجأ إلى الله رجوع صحيح وصدق في ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يغيث المشركين، أن يجيب المضطر إذا دعاه من المشركين ومن كل أحد ومن الكفار، لأن هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فهو رب الخلق جميعا، والرب هو الذي ينودهم ما فيه حاجتهم ويقوم على مصالحهم وإن كانوا غير عابدين له، لأنه جل وعلا حليم، إنه يسعى العصاة والكفرة، ولأنه جل وعلا لا يعجل، لأنه لا يفوته شيء، المآل إليه، إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم، المرجع إليه ثم يحاسبهم على ذلك، والحياة قصيرة، ولهذا أمر الله جل وعلا رسله أن يمهلوا الكفار، أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إيش؟ محل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني قليل قليل رويدا، يعني زمنهم الذي يمهلون به قليل، وسوف يقوم مآلهم إلى الله جل وعلا. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، وليس لأحد معه شيء، فيجب أن يكون الإنسان عبدا لله وحده، عبدا لربه، ولا يكون عبدا لعبيد من عباد الله جل وعلا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما إذا واجهوا الكفار وسألوهم في قتالهم، سألوهم ما الذي جاء بكم من بلاد العرب، يقولون لهم جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، لأن الناس استعبد بعضهم بعضا، ولا يزال ذلك موجود، أصبح بعضهم أرباب وبعضهم عبيد استعبدون، وإنما يخرج الإنسان من عبادة الخلق إذا أخلص العبادة لله جل وعلا. ولهذا أخبر أن العزة للمؤمنين، أن العزة في عبادة الله، إن كان يريد العزة لله العزة، فإن العزة لله جميعا، إن كان يريد العزة فإن العزة لله، يعني في طاعة الله، لأنه جل وعلا هو المالك بكل شيء. فالواجب على الإنسان أن يعرف حق الله عليه، ويميز بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه محبته وتقديم محبته على محبة الأنفس، فضلا عن الأولاد والمال والناس، أن يكون أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك، ولكن محبته لأنه رسول الله، ولأنه جاءك بالنور من الله فأخرجك به من الظلمات، وخلصك من شبكات الهلكة إلى سبيل الله الذي يرسلك بالجنة. ففضله عليك عظيم جدا هذه الناحية، فتحبه. ولأن الله جل وعلا يحبه، فأنت تحب ما يحبه محبوبه. أما أن تكون المحبة مع الله فهذا شرك، لأن محبة الله محبة ذل وخضوع وتعظيم. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله وفي الله، تحبه لأن الله يحبه، ولأنه بين لك طريق المحبة الواجبة عليك لله جل وعلا، حبه لأجل ذلك. وكذلك من حقوقه عليك اتباعه فيما قال وأمر، وتصديقه في جميع ما أخبر به، وأن تدعو إلى سنته وإلى دينه، وأن تخلص في ذلك، وأن تجتهد في أن تكون ممن سلك سبيله وترسم خطاه. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فباتباعه صلى الله عليه وسلم تحصل محبته ومحبة الله جل وعلا.
قال: وكما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم، من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير. فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، تعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد. الله المستعان.
التوحيد الذين أخلصوا العبادة لله، وأما أهل التجريد فهم الذين أخلصوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار قولهم وفعلهم متابعين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جردوا المتابعة للرسول فقط وتركوا الناس، ما ينظرون إلى أحد مهما كان من العبادة ومن العلم، إلا إذا كان قوله موافقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مخالفا فلا يلتفتون إليه مهما كان. ومن المعلوم قطعا عند المسلمين أن المعصوم في أقواله وأفعاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، أما ما عداه من الخلق مهما أعطي من العلم ومن التعبد ومن القبول عند الناس فإنه غير معصوم، أحسن خطأ. وكل الناس خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين إذا أخطأوا تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان جعل الأمر إليه، وقد بين الحق من الباطل، فإذا تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه، وإذا لم يتبعه فهو لا يضر أحد شيئا، لا يضر من خالفه ولا يضر الله جل وعلا شيئا، وإنما يضر نفسه، لأنه يكتسب بأعماله إما القرب إلى الله وحسن الثواب عنده، أو يكتسب بأعماله القرب من الشيطان والبعد من الله، ويكون لذلك يتحصل على شدة العذاب
الذي يلاقيه يوم القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولهذا المعنى قيل، قال الله جل وعلا للخلق: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا ذكر بعد ذلك قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بإيش؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله العافية. يعني الأمر شديد جدا، شديد جدا. وهذا الماء الذي كالمهل، والمهل هو الماء الذي يتقطع من الغليان، إذا دخل في البطون قطع الأمعاء ومزقها، وإذا قرب من الوجوه شواها، ثم العذاب مستمر ودائم، كلما خبت زدناهم سعيرا، الله العافية. فكيف الإنسان يصبر على هذا؟ كيف يستطيع الصبر؟ كيف لا يسعى في نجاتي؟ كما قيل: عجبت لمن آمن بوجود النار وحقيقتها وأنه وارد إليها، كيف ينام؟ كيف لا يهرب؟ وعجبت ممن آمن بالجنة ونعيمها ونعيمها، كيف ينام عنها ولا يطلبها؟ لأن المعروف لدى الناس كله. لو قيل مثلا للإنسان: إن في البلد الذي يبعد عنك مثل 1000 كيلو أو أكثر، فيه أنك لو ذهبت إليه مثلا بضاعة أصبح رياله 100 ريال وتعود وليس هناك مشاكل، فهل يتأخر أحد عن هذا الشيء؟ ما يتأخرون.
وإذا تأخر أحد قيل له مثل مجنون مفرغ،
ما تعرف مصلحة نفسك. كيف والإنسان يؤمن إيمانا يقينيا بأنه سيموت ثم يبعث ثم يجزى ثم يبقى حيا أبد الآبدين، إما في نعيم وإما في عذاب؟ لماذا ما يسعى، لماذا ما يسعى في خلاص نفسه؟ وأهم ما يسعى فيه أن يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص العبادة لله فقط. وإذا مات الإنسان على التوحيد، إذا مات على التوحيد وليس عنده شرك فيرجى له خير، وإن كان عنده معاصي، وإن كان عاصي فهو معاصي. المهم أن يموت مصليا لله عابدا لله ليس عنده شرك، وإن كان مقصرا في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات. أما إذا كان من عباد الله الذين يخلصون له العبادة خالصا ويؤدون الواجب ويجتنبون المحرم، فهذا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الإنسان ما يضمن مهما اجتهد أنه قبل عمله أو أن عمله ليس مدخولا لا في نيته وقصده ولا في عمله، ما يضمن يخاف. فلهذا ينبغي أن يجتهد، ثم على الله جل وعلا الاتكال والاعتماد، ويكون متعلقا به برجائه وبالدعوة، دعوته دائما تضرعا ذالا له، يسأله لحاجته الملحة التي لا غنى له عنه وهو الغني عن من سواه، ومع ذلك يدعو العبادة إلى دعوته ويدعوهم إلى مغفرته ويدعوهم إلى جنته. الله يدعو إلى دار السلام جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يقال له تعالى الجنة يا أبا؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مسألة ليست مسألة يعني باختيار هكذا. الجنة لها ثمن وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تبعث الرسول جاء بالهدى من عند الله، فيجب على الإنسان أن يخلص نفسه. والناس كلهم إما رائحون أو غادون، يعني من هذه الدار، إما يذهبون مساء أو صباحا، فلا بد. فإذا ذهبوا فكلهم بائع نفسه، فمعتقها أو موبقها، يعني مشتريها بطاعة الله أو مشتريها بطاعة الشيطان.
قال المصنف: فيه مسائل. الأولى أن عقد الدعاء للاستغاثة من عقد العام على الخاص.
هذا كثير واضح، كونه يعطف العام على الخاص، وبالعكس قد يعطف الخاص على العام، كقوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فجبريل من عطف الخاص على العام، وهذا بالعكس من عطف العام على الخاص.
الثانية: تفسير قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
تقدم أن معنى الدعوة هنا، الدعوة أنها عامة اسم دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأن كل مخلوق من المخلوقات لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ما أذن لأحد من عباده أن يدعو غيره. نعم.
المسألة الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، يعني دعوة غير الله هو الشرك الأكبر، ولهذا يخاطب الرسول، يخاطب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: ولئن فعلت، يعني فعلت الدعوة، دعوة غير الله، إنك لمن الظالمين. وسبق أن معنى الظالم هنا، الظلم هنا، أن وضع العبادة في غير موضعها، وأن الظلم هنا هو الشرك.
الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
إرضاء لغيره من الخلق، ولو إرضاء لإبليس صار من الظالمين. نعم.
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.
نعم، الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر، يعني التي تلي هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو غفور رحيم. هذا من تمام الآية، ولكن المقصود التي بعدها. التي بعدها ايش؟ من الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فهذه ايضا ظاهرة في أن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا، حتى من الشيء الظاهر الرزق الذي يأكله الإنسان أو يلبسه أو يتمول، ما يملكون شيئا. ثم قال: ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فجعل الرزق بيد الله جل وعلا فقط، وأنه لا يطلب من غيره، وتقديم المعمول الذي هو الظرف الذي يعمل فيه الفعل يبتغوا يدل على الاختصاص، ان طلب الرزق خاص بالله جل وعلا وانه عبادة، ولهذا عطف عليه قوله واعبدوا، وهذا ايضا من عطف العام على الخاص.
المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم، يعني دعوة غير الله ما ينفع في الدنيا، وهو يضر في الآخرة لأنه كفر.
السابعة: تفسير الآية الثالثة.
نعم، وهي قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه
بقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فيجب أن يكون طلب الرزق من الله وحده ولا يكون اعتماد على السبب، لأن السبب الله الذي جعله سببا ونصبه سببا على هذا الشيء، فلا يجوز أن يعتمد، مع أنه لا يعطل السبب يفعل، لأن كل شيء جعل الله جل وعلا له سببا، ولكن لو شاء لم يترتب المسبب على السبب جل وعلا. يجب أن يكون تعلق المسلم بالله وحده مع فعل الأسباب.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
يعني المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عن ذلك الشيء.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له،
يعني يوم القيامة الداعي والمدعو كلاهما يلعن أحدهما الآخر، كما قال إبراهيم عليه السلام قال لقوم ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ويقول الله جل وعلا في الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأ كل واحد من الآخر. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ولكن لين الكرة، يعني لولا أن رجع إلى الدنيا تبرأنا منهم وجعلنا العبادة والحب
قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبارة للمدعو،
وهي قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، تبين أن الدعاء عبادة.
الرابعة عشرة كفر المدعو لتلك الدعوة بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس،
يعني كونه دعا غير الله لهذا صار هو أضل الناس، أضل الخلق، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
نعم، وهي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين،
لأن هذا في التجربة، تجربة والواقع، التجارب والواقع والحس الذي شاهدوه ووقعوا فيه هو الذي اقتنعوا به وعلموه فصاروا مقتنعين بهذا تماما، ولكن إذا جاء الرخاء وذهبت الشدة عادوا لشركهم. ويوجد الآن ممن يدعي الإسلام من تجاوز هذا الفعل الذي كان المشركون يفعلونه، لأنه إذا وقعت الشدة أخلص الدعوة لغير الله وأخلص اللجوء إلى المقبور، وصار يبكي ويتضرع بكاء لا يحصل له في المساجد ولا عند الكعبة، فإن حصل له مقصوده قدرا
أضاف ذلك إلى الميت وجعل ذلك دعوة يدعو غيره إلى التعلق به. أما إذا تخلف المقصود فإنه يعيد اللوم على نفسه، يقول ما كنت مخلصا في دعوته، أو أني قد فرطت أو قصرت في حقه ولهذا ما أجابني. شرك ما وصل إليه شرك أبي جهل وأبي لهب والله العظيم شرك عظيم. هذا يقع كثير ممن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، يأتي بالمتناقضات ومناقضات العقول ومناقضات الشرع والوضع، لأنه في الواقع ما استعمل عقله. أما أولئك فعندهم عقل استعملوه وعلموا أن هذه المدعوات لا تكشف الكربات ولا تغيث اللهفات، فتبرأوا منها وتركوها في وقت الحاجة إذا احتاجوا إلى إزالة الشدة التي يقعون فيها. وأخبر ربنا جل وعلا كثيرا عنهم أنهم إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا نجوا وجاء الرخاء عادوا إلى الشرك. ولهذا يقال أولئك أصح عقولا من هؤلاء، أصح عقولا من هؤلاء وأخف شركا من هؤلاء، وإن كان هؤلاء يصلون ويصومون.
قال الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. والتأدب مع الله
هذا من مأخوذ من الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله جل وعلا، فهو من باب سد الذرائع وحماية الشيء بمنع الشيء الذي يجوز لئلا يدخل مع هذا الجائز إلى ما لا يجوز. هذا معناه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 27 ليلة 28 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الباب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، المراد بهذا يريد أن يبين حالة المدعو من دون الله مطلقا، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لو أريد به من الله جل وعلا إدانة عدو أو تسليط أو ما أشبه ذلك فلا يستطيع أن ينصر من يدعوه ولا ينصر نفسه. وهذه حال كل مدعو من دون الله، سواء كان عاقلا او غير عاقل، وسواء كان من المقربين الى الله جل وعلا كالرسل والملائكة، ومن هو اقل منهم كالاولياء، او كان عبدا مسخرا خلقه الله جل وعلا بعبادته القدرية كالشمس والقمر والنجوم والشجر وغيرها، فإنها كلها بهذه المثابة، يعني أنها مخلوقة الله خلقها، وإذا كانت مخلوقة فهي صغيرة من الأصل، لأن كل مخلوق كان معدوما لا وجود له من نفسه، فأوجده الخالق جل وعلا، فهو يتصرف فيه كيف يشاء، ثم هي لا تخلق شيء. والمقصود بالخلق هنا إيجاد الشيء من العدم، وليس الفعل الذي يطلقه بعض الناس، يطلقون الأفعال الخلق على بعض الأفعال، وهو إطلاق فيه إهانة، وإنما المراد بالخلق هنا الإيجاد، إيجاد الشيء من العدم، وهذا لا يمكن لغير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذه حالة كل معبود من دون الله، لهذا ضرب هذا المثل جل وعلا ليبين ويوضح للعقلاء الذين عندهم فكر وعندهم تأمل، وهي حالة كل معبود من دون الله. الشيخ رحمه الله أراد بهذا أن يبين للذين يتعلقون بالقبور ويتجهون إلى أصحابها وقد كانوا رفاتا أمواتا مرتهنون عند الله جل وعلا، أرواحهم مرتهنة لا تستطيع أن تجي أو تتصرف، كما يزعمون، فإنهم يزعمون أن للأولياء تصرفات، وأنهم يسمعون الدعوات ويغيثون اللهفات، وهذا كله باطل، ليس لهم عليه برهان ولا دليل، وإنما هي مجرد الظنون ومجرد اتباع الأهواء والآباء. والله جل وعلا أصدق قيلا وأعلم بما يقوله جل وعلا وما يقع في الكون، فهذا كتابه واضح جل وعلا يخاطب عباده، وخطابه يتوجه لكل مكلف، كل احد، ويجب ان يفهم: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ليس شان العبد انه يعرض عن هذا الشيء ثم اذا احضر يوم القيامه مع من يتعلق به ويدعوه يقول: ما علمت، الآن تبين لي، هذا لا يجري شيء، أو يقول إن فلان ضلني، أو إني اتبعت رؤسائي وخبرائي، فإن هذا لا يجري شيء، فإن الرؤساء تتبرى منه، وهو أيضا يعود باللوم على رؤسائه وخبرائه من العلماء والمقدمين وغيرهم، ولكن ما يفيد اللوم ولا اللعن ولا غير ذلك، لأن الله من على العبد وجعل له عقلا ثم أرسل إليه رسولا ثم بين له بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بين بيانا واضحا ففيه الهدى والشفاء، وليس لمن ابتغى الهدى من الخلق نصيب من ذلك. هذا هو مراده بذكر هذه الآية. ومعنى الآية على ما قال المفسرون أن هذا الاستفهام خرج للتوبيخ، في توبيخ المشركين وتعنيفهم، حيث عبدوا من كان مخلوقا ثم إنه لا يخلق، ثم إنه لا يستطيع نصر نفسه فضلا عن أن ينصر من دعا. فهذه أمور يجب أن تتوافر في المعبود، أن يكون جل وعلا المعبود وهو الله وحده أولا بلا بداية وآخرا بلا نهاية، غني بنفسه عما سواه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن يكون مالكا للنفع والضر ومالكا للنصر على العدو والإعجاز لمن تعلق به وطلب العزة منه. أما إذا فقد شيء من ذلك فعبادته ضلال، فهو احتجاج عليهم وتوبيخ لهم وتبريع لما فعلوه حيث اتجهوا إلى ما اتجهوا إليه من المخلوقات حتى تنوعهم في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الصواصف، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، وكلهم سواء في هذا، كلهم ظلوا وكلهم أشركوا بالله جل وعلا وظلموا وتنقصوا الله جل وعلا وجعلوا حقه للمخلوق الذي هو متعبد لله جل وعلا، عبد لله يعبده كما أن هذا الرجل يعبد هذا المعبود. هذا معنى ما ذكره المفسرون على هذه الآية. ما
قوله أيشركون أي في العبادة؟ قال المفسرون في هذه الآية في توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا كقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
هذا الكثير في القرآن من احتج الله جل وعلا على المشركين بأن الذين يتعلقون بهم ويعبدونهم كانوا فقراء للعابد للرب جل وعلا، وأنهم ليس بأيديهم شيء من ملك الله جل وعلا، وليسوا شركاء في الملك، ولا يملكون من دونه نفعا ولا ضر، حتى قال ذلك لنبيه الذي هو أشرف الخلق، أمره جل وعلا أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، أمره أن يقول هذا للناس، يقول لهم: إنما أنا نذير مبين، نذير لكم أنذركم من عند الله جل وعلا. أما ملك الأشياء، ملك النفع والضر والنصر، على أعداء وإدالة العدو على من يريد أو نصر من يريد وما أشبه ذلك، هذا كله بيد الله جل وعلا كما سيأتي في قصة أحد حينما أصابه ما أصابه. فالمقصود أن هذا كثير في القرآن يبين الله جل وعلا فيه بطلان عبادة غيره، وفي ظن ذلك وجوب العبادة له وحده وأن تكون خالصة لله، وهذا هو الذي ينجي الإنسان، فلا ينجو يوم القيامة إلا بالإخلاص، وهذا الذي أمر به جميع الأمم من أولهم إلى آخرهم، من أول ما بعث أول رسول وهو نوح عليه السلام، أول رسول أرسله الله إلى الأرض، إلى آخر نبي ختم به الأنبياء اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يأمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نوح انه اخبر ان الله جل وعلا اخبر عنه انه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وكذلك غيره من الانبياء الذين بعثهم الله جل وعلا يدعونه، قولوا جل وعلا واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون، هذا لا وجود له بل هو افتراء، افتراء من هؤلاء. ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل ما صد عن شرع الله وعبادته فهو طاغوت، لأن كل أحد ما سوى الرب جل وعلا متعبد معبود، لا يجوز أن يكون له في الملك والأمر والتشريع والعبادة شيء، فإن تعدى هذا الحد الذي هو العبودية صار طاغوتا ينازع الله جل وعلا في حقه أو في ملكه، فإن كان من المعبودات فإنه ينازعه في حقه، لأن حق الله جل وعلا على عباده هو إخلاص العبادة له، لا يكون فيها شيء لغيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقال له حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو حق أوجبه على نفسه جل وعلا، وإلا ما في أحد يحط عليه الشيء ويأمره بالشيء تعالى وتقدم، وإنما هو الذي يحط الحق ويبطل الباطل، وهو الذي يتفرس الكون، ليس للعباد عليه حق واجب كلا ولا سأل لديه ظاهر، إن عجبوا فبعدله وإن نعموا بفضله وهو الكريم الواسع جل وعلا، فله الملك كله وله الحمد كله وله الأمر كله، ولا يجوز أن يكون لأحد من الخلق معه شركة، ولهذا قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كان هذا عام أيضا في جميع المدعوات، كل مدعو من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن الملك كله بيد الله جل وعلا، لا يملكون استقلالا شيء ولا مثقال ذرة، ثم لا يشاركون المالك في شيء من ذلك، فإذا كانوا لا يملكون استقلالا ولا يشاركون المالك فماذا بيد داعيهم يدعيهم الخيبة والكفران فقط، ثم أخبر أنه ليس له منهم لا معاون ولا مظاهر ولا مساعد، فعلى الله وتقدر، وما له منهم من ظهير يعني من يساعده ويوازره ويعاونه، بل هو وحده القهار الذي يملك كل شيء، بيده الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينزع الملك من يشاء ويؤتيه من يشاء، فالأمر كله له. وقد مثل يتعلق المشرك بالشفاعة، أخبر أنها لا تنفع، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا ماذا يبقى في يد من يدعو غيره؟ خسران والضلال والعذاب فقط. والآيات في هذا كثيرة جدا، لأن القرآن نزل لإبطال الشرك عموما في الأرض إلى قيام الساعة، وفيه تبيان لكل شيء، وأعظم ما أوجده الله جل وعلا على عباده توحيده وإخلاص الدعوة له، فبين هذا بيانا واضحا لا عذر لمن أعرض عنه، ولا حجة لمن وقع في خلافه، بعد بيان الله جل وعلا وإيضاحه وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بين للناس ما نزل إليه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا جعل العلماء هذه الآية حجة قاطعة على إبطال كل بدعة، كل بدعة من ابتدعت في الدين قالوا ما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت دينا لبلغها، لأن الله جل وعلا أمره أن يبلغ ما أنزل إليه، فلم يترك شيء مما أمر به إلا بلغه ووضحه وأبانه. الأمر واضح وجلي. ثم كذلك أعظم ما حرمه الله جل وعلا على عباده الشرك، فلهذا جلاه تجلية واضحة لمن يعقل، فلا عذر لمن وقع في الشرك بعد الإيضاح التام والبيان الكامل الذي بينه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران من أعظم الأمور التي بينها القرآن ووضحها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها. فكيف يقول قائل إن من ترك التوحيد ووقع في الشرك يكون معذورا بعد هذا الأمر؟ هذا ما يقوله إلا جاهل، جاهل في أصل الشرع، وجاهل فيما أوضحه الله جل وعلا وأوجده على عباده، فإن هذا أمر ظاهر جدا لا خفاء فيه.
وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.
هذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق أن يقول هذا القول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم، أملك لكم لمن؟ للخلق عموما، ومنهم ذريته، حتى بناته، حتى عماته وزوجاته، لا يملك لهم شيئا، كما سيأتي أنه قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أقوله لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، قل لهذا القول، لأنه رسول مبلغ فقط، ليس له مع الله شيء من الملك والتصرف. فالجنة بيد الله، والنار بيد الله، والعبيد كلهم عبيد الله، إذا شاء أن يعذبهم عذبهم، وليس بين العباد وبين الله صلة إلا الطاعة، من كان مطيعا لله فهو المقرب لديه، ومن كان عاصيا لله فهو المبعد المعذب، وإن كان ابن نبي فنوح عليه السلام ما أغنى عن ابنه شيء، ولا أغنى عن زوجته شيء، ولوط كذلك ما أغنى عن زوجته شيء. ولهذا ضرب الله جل وعلا بهما المثل للكافرين، ضربهما مثلا زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين ولم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخل، فإن كانت الزوجة نبي. أما قوله فخانتاهما، فالخيانة في الدين هنا، خانتاهما في دعوتهما وفي دينهما، وليس الخيانة في الفراش، ما خانت زوجة نبي قط، لأن الله جل وعلا كرم الأنبياء أن تخون الزوجة في فراشه، وإنما خيانتهما في دينهما ودعوتهما، خالفتهما في الدين، فاتبعت القوم الكافرين. وكذلك المؤمن لا يضره طريقه وإن كان من أفجر الناس، لا يضره. ولهذا ضرب الله جل وعلا مثلا بامرأة فرعون، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فهي وإن كانت زوجة أخبث الناس وأشر الناس، فهي مقربة عند الله ومكرمة، لأنها فقد أطاعت ربها وعبدت، فليس بين الخلق وبين ربهم جل وعلا صلة إلا الطاعة فقط. اليهود أبناء أنبياء ومع ذلك لعنهم الله، وأقسم أنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، بكفرهم وعنادهم وتعنتهم على أنبيائهم. الإنسان إذا أطاع واتبع أمر الله كان قريبا إلى الله جل وعلا، لأن الأصل كله أنه العباد، كلهم عباد، ومن أبى العبادة استحق العقاب، ومن امتثل أمر ربه جل وعلا وأطاعه استحق الثواب. هذا هو الأصل في الخلق كله، إلا الرب غني بذاته عن كل ما سواه، غني عن الخلق كلهم، لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما ضرب الله جل وعلا من شيء، ولا نقص من ملكه شيء، كما جاء في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم، الله جل وعلا يقول ذلك: قل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا خطاب للعباد كلهم من أولهم إلى آخرهم، يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورقبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم رفعت الإبرة إذا أدخلت البحر ثم رفعت ماذا تنقص البحر؟ لا شيء، لأنه إذا أراد شيء قال له كن فقط ويكون تعالى وتقدم. والمقصود أنه غني عن الخلق كلهم إن عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوه واتنبوا نهيه فهم ينفعون أنفسهم، لا ينفعون الله، ينفعون أنفسهم. وإن عصوه وارتكبوا نهيه وخالفوا أمره فإنهم يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. نعم.
قال فشفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
هذا هو عموم الخطاب، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء من المخلوقات وكل ما عدا ربنا جل وعلا داخل في هذا هالك. حتى جبريل عليه السلام يموت يهلك لأنه عبد فقير إلى الله جل وعلا لا يملك شيئا مع الله، والباقي هو الله جل وعلا. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه ليس المراد أنه استثنى الوجه فقط، ولكن من المعلوم في لغة العرب أنه إذا ذكر أشرف الشيء أن البقية تبع له. فالمعنى كل شيء هالك إلا الله، وفي هذا إثبات الوجه لله جل وعلا حقيقة له، حقيقة على ما أراده الله جل وعلا وبينه. وهذا كثير جدا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أبلغ ما جاء في هذا جاء في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وجاء أن أفضل نعيمة للجنة أن ينظروا إلى وجه ربهم جل وعلا، ينسوا نعيم الجنة عند ذلك. وجاء في صحيح مسلم تفسير الزيادة التي قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة أن الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وأنها أفضل من الجنة فهي أعلى نعيم الجنة. ولهذا يقول جل وعلا في وعد المتقين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وضدهم وجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول في موضع آخر في هؤلاء المجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فجعل الحجاب عذاب لهم، فدل على أن منع الحجاب رؤيا لله جل وعلا أنها نعيم من أعلى النعيم. وهذا في الكتاب والسنة كثير، والذي ينكره يكون ضالا في هذا الباب، قد ضل وترك النصوص الواضحة الظاهرة. وكل هذا يدل على إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له.
وقال
قال المصنف: قال الشارح وقال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم لإخلاص العبادة له وحده. ولما
قوله جل وعلا إن الحكم إلا لله، يعني الأمر والنهي، هذا هو الذي يكون فيه الحكم، الأمر والنهي الذي فيه يتصرف يتصرف العباد، وكذلك الحكم القدري الذي لا يخرج الناس عنه، وهذا لا ينازع فيه أحد، وإنما نازع في الأول وهو الذي نص عليه في هذا. وقوله أمر يعني من الحكم، الحكم الذي حكمه منه أمره أن لا يعبد إلا إياه، وهذا عام شامل، كل عبادة يجب أن تكون له، لا يجوز أن تكون لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لغير ذلك، فإن فعل الإنسان ذلك فقد خالف أمر الله جل وعلا وارتكب نهيه واستحق عذابه.
وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان الحديث.
الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، أن يستسلم الإنسان طائعا، والاستسلام عدم المنازعة، لا يكون عنده منازعة ومخالفة، أي معناه فيكون مثلا متبعا أمر الله منقادا له مذعنا، وكذلك يبرأ من الشرك، ما يكون عنده شرك، وإلا لا يكون مسلما على الوجه الصحيح، وكذلك يتبرأ من أهل الشرك. هذا هو الإسلام الحقيقي، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، وأن يخلص له العبادة، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو حقيقة الإسلام، وهو الذي فرضه الله جل وعلا على عباده عموما من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين كله من أول رسول أرسله إلى آخر رسول، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ولا يقبل الله جل وعلا من العباد إلا الإسلام، ما يقبل إلا الإسلام، وهو هذا الاستسلام له في الطاعة، عدم المنازعة والإذعان والانقياد لأمره والخضوع له، والبراءة من أعدائه وبغضهم ومن أديانهم. فإذا أخل الإنسان بشيء من ذلك فقد أخل بإسلامه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.
هذه الآية أيضا مما يبطل الشرك عموما، ويبين أن المدعو لا يملك لداعيه شيء، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون قطمير. القطمير يقولون هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة، إذا يبست ظهرت رقيقة، ولا نفع فيها ولا قيمة لها. إذا كانوا ما يملكون هذا الشيء فكيف يدعون؟ وهذا عام في كل مدعو، ما يملكون من قطمير، كل مدعو من دون الله لا يملك هذا المقدار، وهذا سواء كان المدعو جمادا أو كان عاقلا، لأنه إذا كان عاقلا فهو إما شقي كافر شيطان، وإما شقي يعبد الله ويتبرأ من أن يكون له شيء من حقوق الله، من حق الله، فيصبح معاد لهذا الذي يدعو، لأنه خالف ربه وخالف دينه، فهو يكتسب العداوة وإن زعم أنه يحبه. وقد جاء الشيطان للناس في كثير من الناس بالباطل في قال بالحق، فجعل دعوة غير الله جل وعلا من الأولياء والأنبياء جعلها بقالب المحبة، وقال هذا حبهم وموالاتهم، وجعلوا دعوتهم والتضرع إليهم وإنزال الفقر بهم وطلب الحاجات منهم جعلها محبة، محبة لهم وتعظيما لهم. وكذلك جعل الحق باطلا، فقال مثلا الذي ينهى عن هذا الشيء ويأمر بأن تكون العبادة كلها لله، هذا يبغض الرسول ويبغض الأولياء ولا يحبهم، فشنعوا عليهم من هذا الباب، وهذا من تزيين الشيطان وقلبه الحقائق، واتبعوهم تبعوا الشيطان على ذلك، وليس لهم على هذا من دليل، مع أنه هؤلاء الذين يتجهون إليهم لو إن كانوا أولياء لو خرجوا عليهم لقاتلوهم، لأنهم خالفوا دينهم وخالفوا أمر ربهم، ولا يمكن يقرونهم عليه. ولهذا أخبر الله جل وعلا يوم القيامة أنهم يتبرؤون منهم، يتبرؤون إلى الله منهم. وفي هذه الآية يخبر أن المدعو كل مدعو من دون الله لا يملك لداعيه تطمير، والمعنى هذا أنه لا يملك شيئا كما سبق في الآية الأولى، لا يملك شيئا. ثم بين تعالى وتقدس أن المدعو يجب أن يتوافر فيه أمور، أولا الملك، والثاني السماء، والثالث استطاعة الإجابة، الاستطاعة أن يستطيع، أن يكون مستطيعا لذلك، وهؤلاء لا يسمعون. والمراد بالسماء هنا ليس مطلق السماء سماع الصوت، لأن المراد به السماع الذي يكون به النفع، أما مجرد سماع فإنه قد يكون مجرد عذاب ولا نفع فيه. والصواب في هذه الآية وفي آيات الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، قد استدل بها بعض الناس على أن الموتى لا يسمعون شيئا، والواقع أن الآية لا تدل على هذا، وإنما تدل على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في تفسير قوله إنك لا تسمع الموتى قولان، ولا يصح في تفسيرها إلا هذان القولان، أحدهما أنه على ظاهره لا تسمع الموتى سماع انتفاع، لا تسمعه، لا يستطيعون يستجيبوا لك. والثاني أن المقصود بالسماع هنا السماع الذي ينتفعون به هم، الأول أنك لا تسمعهم مطلقا لأنهم مرتهنون وميتون ولا يسمعون، انتهى سماعهم وانتهى. والثاني أنك لا تسمعهم السماع الذي يكون به الامتثال والانتفاع، ولهذا مثلهم جعل منهم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، إذا الأصم ولا مدبر ما تستطيع أن تسمعها الدعاء تدعوه، ما يسمع منك وما يسمع وإن كان قريب، فكيف إذا أدبر؟ وهذا يكون مثلا ضربه الله جل وعلا للكفار،
انهم لا يستطيعون ان يسمعوا السماع الذي ينتفعون به، والا فهم يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعونه ويرونه، ولكنهم لا يسمعونه السماع الذي ينتفعون به. ولهذا اخبر عنهم انهم صم عمي بكم، مع انهم يسمعون قوله ويردون عليه ويقولون هذا يا اساطير الاولين، ويقولون هذا السحر، ويقولون كهانه، ويقولون تقوله، يعني كذب، ياتون بامور يختلقونها، فهم يسمعون، وانما نفي السماع الذي به الانتفاع.